الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم المدخل إلى العلاقات العامة. الإعداد والتقديم دكتور فؤاد سعدان. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم إلى درس اليوم في مادة المدخل إلى العلاقات العامة، وهو بعنوان مبادئ العلاقات العامة وجماهيرها. نبدأ أعزائي الطلاب بمبادئ العلاقات العامة، فهناك العديد من المبادئ التي تستند إليها العلاقات العامة، منها 1 الإيمان بالمسؤولية الاجتماعية ونشر الوعي بين الجماهير، ويعني هذا المبدأ أن يؤمن جهاز العلاقات العامة بأن المنظمة التي يعمل بها ومن أجلها إنما تستمد أسباب وجودها واستمرارها ونجاحها من المجتمع الذي تتواجد فيه، لذلك يصبح لزاما عليها أن تجعل خدمة المجتمع هدفا أساسيا لها، وذلك في توفير السلعة أو الخدمة بأفضل مستوى ممكن وبما يتلائم مع حاجات وأذواق جمهورها، كما أن برامجها الإعلامية يجب أن تهدف إلى تثقيف أفراد المجتمع بصورة عامة ولا تقتصر على تعريفه بالمؤسسة وكسب تأييده لها. 2 تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة للمنظمة. إن الإيمان بالمسؤولية الاجتماعية يعني مراعاة صالح العام وتقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة ووضعها في المقام الأول عند اتخاذ القرارات المنظمة، وإن تطبيق هذا المبدأ لا يتعارض مع هدف تحقيق الربح لأصحاب المشاريع الخاصة، إذ أن المشروع الناجح هو الذي يعتمد على تأييد الجماهير له داخل المنشأة وخارجها، وفي حال تعارض المصلحة الخاصة لأصحاب المشاريع والمنشآت مع المصلحة العامة فإن دور العلاقات العامة يبرز من خلال السعي للتوفيق بين المصالح المتضاربة واكتشاف المصالح المشتركة والوصول إلى الحل الواقعي الذي يحفظ التوازن بين مصالح الأطراف المعنية. 3 الالتزام بالقيم الاجتماعية ومبادئ الأخلاق السليمة. إن نجاح إدارة العلاقات العامة في أداء مهامها وتنفيذ نشاطها يتوقف على مدى مصداقيتها في ترجمة الأقوال إلى أفعال وأعمال ملموسة يراها ويحس بها الجمهور فيعبر عنها بالإعجاب والتقدير نتيجة للثقة التي تتكون لديه. وبما أن العلاقات العامة تمثل نشاطا يتضمن سلوكا يعتمد على الإعلام فإنها لابد وأن تلتزم بالمثل والأخلاق السامية لكي تجنب المؤسسة كل ما يسيء إلى سمعتها، وذلك من خلال سلوك العاملين فيها والذي يتصف بالصدق والنزاهة والعدالة بحيث لا يخدعون الجمهور بل يسعون لكسب ثقته بالقدوة الحسنة والإيمان بأن الحقيقة هي خير إعلان عن المؤسسة وبالتالي العمل على نشرها بكل صدق وأمانة. 4 الاعتماد على سياسة المكاشفة وعدم التكتم على الحقائق. إن هذه السياسة ضرورية لنجاح المنظمات التي تعتمد على الأسلوب الإداري الحديث بخلاف الإدارة التقليدية التي كانت تتمسك بالسرية وحجب المعلومات عن جماهيرها، وتبدو أهمية هذه السياسة أعزائي الطلاب من خلال استخدامها في مواجهة الشائعات الضارة التي تولد عدم الثقة وتؤثر على سمعة المؤسسة واستمراريتها، الأمر الذي يتطلب من إدارة العلاقات العامة عدم إخفاء أي معلومات عن نشاطات وسياسات ومشكلات المنظمة فيما عدا الأسرار الخاصة المتعلقة بعمليات الإنتاج. والصدق في الكشف عن الحقائق ونقلها للجمهور أو لوسائل الإعلام هو الأساس في تخطي الأزمات التي قد تعترض طريق المنظمة كالشائعات أو كل ما يمكن أن يسيء إلى سمعة المؤسسة. 5. اعتماد سلم الأولويات والبدء بالجمهور الداخلي للمنظمة. مهما تعددت أهداف المنظمات والمؤسسات فإنها تلتقي عند هدف واحد يتمثل في سعيها لكسب تأييد جمهورها وخلق الثقة لديها فيه، وهي من أجل ذلك تستخدم مختلف الوسائل والأدوات لتحقيق هذا الهدف. ويبرز دور الجمهور الداخلي لأي منظمة كونه الجهاز التنفيذي لسياسة المؤسسة، لذلك فإن نجاح المنظمات في تحقيق أهدافها يتوقف على مدى كفاءة هذا الجهاز التنفيذي وقناعته في المنظمة التي يعمل فيها وينتمي إليها. فالمنظمة أو المؤسسة التي ترمي إلى الحصول على رضا الجمهور وثقته فيها فإنه يتوجب عليها أولاً أن تضمن ثقة العاملين فيها، وذلك بتهيئة أجواء العمل المناسبة باتباعها السياسة العادلة في التوظيف والترقية والتدريب والضمان الاجتماعي في حال المرض والعجز لمنحهم الاستقرار في عملهم. 6. اتباع الأسلوب العلمي. ويعني هذا المبدأ الابتعاد عن أسلوب التخمين والتقدير والتجربة، وذلك بالاعتماد على طريقة البحث العلمي في مواجهة المشكلات واتخاذ القرارات. ويقوم هذا المبدأ على تعريف المشكلة وتحديدها وتعيين الأهداف الأساسية ومنهج الدراسة ومحاور البحث من حيث الزمان والمكان والقدرة المالية والبشرية، ثم جمع المعلومات ودراستها وتحليلها للخروج بالنتائج والتوصيات التي على أساسها تتم عملية اتخاذ القرار. وكذلك يجب دراسة الرأي العام وقياسه بتحليل اتجاهاته ومواقفه، وذلك باستخدام الطرق الإحصائية المتطورة التي تجعل النتائج على درجة عالية من الدقة بحيث يمكن الاعتماد عليها في وضع أو توجيه أو تعديل سياسات المؤسسة. أما الجزء الثاني أعزائي الطلاب والطالبات فهو أخلاقيات العلاقات العامة. فمن المعروف أن لكل مهنة أخلاقياتها، ويقصد بذلك مجموعة القيم والمعايير والأنماط الأخلاقية التي تتمثلها المهنة ويتخذها العاملون نبراسا لهم في أداء مهامهم. وتجد الإشارة إلى أن هناك عدة عوامل ساعدت على تطور موضوع الأخلاقيات في العلاقات العامة وجعل منها قضية لها أهميتها. من هذه العوامل ما يلي: 1. ظهور حركات الدفاع عن المستهلك في العالم، والتي بدأ ظهورها في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استطاعت القيام بدور أساسي في هذا المجال والضغط لأجل سن التشريعات بهدف حمايتهم. 2. ظهور حركات حماية البيئة من التلوث أو الكيماويات، والتي قامت بانتقاد الشركات والمؤسسات المسؤولة عن التلوث وغيره. وعندما شعرت الشركات والمؤسسات بأن هذه الانتقادات قد أدت إلى تشويه صورتها أمام الجماهير، اضطرت إلى أن تحاول قدر الإمكان التخفيف من الآثار السلبية بتركيب أجهزة معينة في مصانعها أو بالقيام ببعض الأعمال والخدمات للجماهير، انطلاقا من ضرورة قيامها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه هذه الجماهير. 3. ارتفاع مستوى التعليم والثقافة، حيث أن كافة الإحصاءات تدل على ارتفاع مستوى التعليم والثقافة في العالم، وكلما زاد المستوى التعليمي والثقافي لدى الجمهور كلما زادت مطالبه وتوقعاته باتباع الشركات للأسس الأخلاقية في تعاملها مع الجماهير. وقد حاول الخبراء والمتخصصون في مجال العلاقات العامة وضع القواعد المنظمة لمهنة العلاقات العامة من حيث تحديد الأسس والمبادئ المهنية الشريفة والنظيفة، ووضع دساتير أخلاقية لتحديد ضوابط سلوك العاملين في هذا الميدان والمثل الأخلاقية التي يجب أن يلتزموا بها. هذا مع العلم بأن الاتجاه العام الذي أسفرت عنه محاولات وضع الأسس المهنية للعلاقات العامة قد تمثل في التأكيد على جعل المصلحة العامة هدفاً رئيسياً لذلك النشاط قبل المصلحة الذاتية للمؤسسة، وذلك لتمييزها عن كل من الدعاية والإعلان اللذان يهدفان إلى تحقيق مصالح المؤسسة أولاً وأخيراً. وهناك الكثير من المنظمات التي وضعت دستورا أخلاقيا لممارسي العلاقات العامة، ولعل أهم هذه الجهود في هذا المجال تتمثل في الدستور الأخلاقي الذي تم وضعه في العام 1960 من قبل جمعية العلاقات العامة الأمريكية، والذي اعتبر من أهم الدساتير الأخلاقية في العالم، وقد اعتمدته بما بعد جهات أخرى منها الاتحاد الأوروبي للعلاقات العامة والمعهد البريطاني للعلاقات العامة وجمعية العلاقات العامة العربية. ويشمل الدستور الأخلاقي الذي وضعته جمعية العلاقات العامة الأمريكية على عدة مبادئ وقواعد هامة تبنتها الجمعية للمحافظة على مستوى عالي من الخدمة والسلوك بين أعضائها، ومن أهم هذه المبادئ ما يلي: 1- على العضو أن يتعامل بطريقة عادلة مع الزملاء ومع أصحاب العمل ومع الزملاء الممارسين والجمهور العام. 2- يكرس العضو حياته المهنية لما فيه المصلحة العامة. 3- على العضو أن يلتزم بالحقيقة والدقة والذوق السليم. 4- على العضو أن يحافظ على أسرار أصحاب العمل وكذلك الأطراف التي كشفت أسرارها إليه في سياق الاتصالات الخاصة بالعلاقات المهنية المستقبلية معهم، كما يجب عليه ألا يستعمل هذه الأسرار للإضرار بالعملاء. 5- على العضو أن لا يقوم بالنشر المتعمد لأي معلومات كاذبة أو مضللة، وعليه أن يكون حريصا على عدم تقديم هذه المعلومات الكاذبة أو المضللة لأي جهة كانت. 6- على العضو أن يعلن استعداده للكشف عن أسماء العملاء أو أصحاب العمل الذين يقوم بعمل الاتصالات العامة نيابة عنهم. 7- على العضو أن لا يقوم بالإساءة إلى السمعة المهنية لأي عضو آخر. 8- إذا تم استدعاء العضو كشاهد في أي دعوة تتعلق بالالتزام بهذه المبادئ فإنه يلتزم بالحضور إلا إذا كان لديه سببا كافيا لعدم حضوره. 9- على العضو عند أدائه خدمات لعميل أو صاحب عمل ألا يقبل أتعاب أو عمولة أو أي مكافأة من غير هذا العميل أو صاحب العمل بدون الموافقة الصريحة منهما بعد الكشف الكامل عن الحقائق. 10- على العضو أن يقطع علاقاته مع أي منظمة أو فرد إذا كانت هذه العلاقة تتطلب منه سلوكا يتعارض مع بنود هذا الدستور. وفي العام 1965 وضع الاتحاد الدولي للعلاقات العامة في أثينا دستورا دوليا لآداب مهنة العلاقات العامة، وأشار إلى أن هذه الآداب تعد بمثابة ميثاق أخلاقي للعلاقات العامة، وأن أي انتهاك لهذا القانون من جانب أعضائها خلال ممارسته المهنية يعتبر خطأ جسيما يستوجب العقاب الكامل. وبناء عليه فإن على كل عضو أن يجتهد فيما يلي: 1- المساهمة في تحقيق الشروط التي تسمح للإنسان بالانطلاق والتمتع بالحقوق التي اعترف له بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 2- خلق هياكل وقنوات اتصالية تشعر كل عضو في الجمعية بالإفادة والاختصاص والمسؤولية والتضامن عن طريق تهيئتها للتداول الحر للمعلومات الأساسية. 3- التصرف في جميع المناسبات وجميع الظروف بالطريقة التي تستحق وتستوجب ثقة من يتعامل معهم. 4- أن يأخذ في الاعتبار الطابع العام لمهنته في مسلكه حتى المسلك الشخصي، مما سيكون له انعكاس على الأحكام المأخوذة على المهنة في مجموعها. وأن يلتزم العضو بما يلي: 1- احترام المبادئ والقواعد الأخلاقية الواردة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ممارسته لمهنة العلاقات العامة. 2- احترام وحماية كرامة الذات الإنسانية والاعتراف لكل فرد بحقه في أن يكون له رأيه الخاص. 3- تهيئة الشروط الأخلاقية والنفسية والعقلية للحوار والاعتراف بحق الأطراف المعنية في عرض قضيتها والتعبير عن وجهة نظرها. 4- التصرف في شتى الظروف بطريقة تراعى فيها المصالح الخاصة بالأطراف المعنية، أي مراعاة مصالح الهيئة التي تستعين بخدماته بقدر مراعاته لمصالح الجماهير المعنية. 5- احترام وعوده وارتباطاته التي يجب أن تصاغ في عبارات لا توحي بالارتياب، والتصرف بشرف وأمانة في جميع المناسبات للاستحواذ على ثقة العملاء. وأن يمتنع العضو عن ما يلي: 1- ربط الحقيقة باعتبارات أخرى. 2- نشر بيانات لا تستند إلى وقائع أو لا يمكن إثباتها. 3. الاشتراك في أي مشروع أو أي عمل من شأنه أن ينال من القانون الأخلاقي وشرف وكرامة ونزاهة الذات الإنسانية. 4. استخدام الطرق والأساليب الفنية المتاحة له في سلب الفرد حرية التصرف وإعاقته بالتالي عن الوفاء بالتزاماته. أما الآن أعزائي الطلاب فنصل إلى أخصائي العلاقات العامة، والمقصود بهم الممارسين والعاملين في حقل العلاقات العامة. فهناك مجموعة من الخصائص التي يجب أن تتوفر في أخصائي العلاقات العامة، والتي يمكن تقسيمها إلى خصائص عامة وخصائص نسبية. أولا الخصائص العامة. 1. أن يكون من أصحاب السمعة الطيبة والأخلاق الفاضلة، ويمكن تحديد ذلك من خلال التعرف على تاريخه العلمي وتاريخه المهني، ومن خلال تقييم نشاطاته الفكرية والعقائدية. 2. أن يكون من ذوي الشخصية المتكاملة، أي أن يكون لديه القدرة على الفهم والتعبير وعدم الانفعال، محققا بذلك الاستقرار الوجداني والاتزان العقلي. 3. أن يكون نبيها سريع الاستجابة للمؤثرات الخارجية بما يتفق مع طبيعة كل موقف. 4. أن يكون موضوعيا في سلوكه وفي أحكامه، وتعني الموضوعية هنا أن يكون قادرا على التجرد من الآراء والأفكار والاتجاهات والمعتقدات الذاتية. 5. أن يكون مزودا بالأصول العلمية والعملية في علم وفن العلاقات العامة، وذلك من حيث دراسة المنهج العلمي في العلاقات العامة وأساليب قياس اتجاهات الرأي العام وتعديله وتوجيهه، وكذلك كيفية إعداد وتقييم برامج العلاقات العامة في التطبيق العملي. 2. الخصائص النسبية، ويقصد بها مجموعة الصفات والقواعد والواجبات التي تتطلبها طبيعة العمل، والتي يجب أن تتوافر في العاملين بالعلاقات العامة، ونذكر منها على سبيل المثال الخصائص التالية. 1. وجود سمات جسمية معينة من حيث الوزن أو الطول، أو اتباع طرق معينة في السلوك والتصرف، مثل ارتداء زي معين أو وضع إشارة أو رمز خاص بالمنظمة. 2. قد يتطلب تنفيذ بعض النشاطات أن يكون أخصائي العلاقات العامة من ذوي المقدرة الخطابية العالية، وهذا بدوره يتطلب توفر المقدرة على النطق السليم واستخدام الكلمات والتعابير اللازمة. 3. قد تشترط بعض المنظمات توافر الإمكانيات الإدارية لدى أخصائي العلاقات العامة، بحيث يكونوا قادرين على تنفيذ برامج العلاقات العامة بشكل جيد. والآن أعزائي الطلاب نصل إلى الجزء الثاني من حلقة اليوم، وهو المتعلق بجماهير العلاقات العامة. ويمكن باختصار أن نعرف الجمهور بأنه كل شخص مهتم بالمنظمة أو يتأثر بها، أو كل شخص تؤثر آراؤه على المنظمة. ويتميز الجمهور بالخصائص التالية. 1. قد يتكون الجمهور من أفراد من مختلف الأعمار والطبقات الاجتماعية والاقتصادية، ومن مختلف المراكز والمهن والمستويات الثقافية. 2. يتكون الجمهور من أفراد يجهل بعضهم البعض. 3. لا يتم غالبا تفاعل أو تبادل الخبرة بين أعضاء الجمهور، فهم عادة يتفرقون، وذلك بعكس أعضاء الحشد. 4. يكاد أن يكون التنظيم معدوما في الجمهور، فالجمهور لا تتوافر له مقومات المجتمع، وليس له تنظيم اجتماعي أو عادات وتقاليد ثابتة أو قواعد وطقوس محددة. أنواع الجماهير. يمكن تقسيم جماهير المنظمة بشكل عام إلى نوعين، هما الجماهير الداخلية وتضم العاملين داخل المنظمة، والجماهير الخارجية وتضم كافة الأطراف الخارجية التي لها علاقة مع المنظمة. وتهدف المنظمة إلى إقامة علاقات طيبة ومتينة مع كلا هذين النوعين من الجمهور، وذلك لما لهذه الجماهير من أثر على نتائج نشاطات المنظمة. وتجدر الإشارة أعزائي الطلاب إلى أن هذا التقسيم لأنواع الجماهير هو تقسيم عام وينطبق على كافة أنواع المنظمات، ويوجد عدة تصنيفات لأنواع الجماهير أهمها ما يلي: التصنيف الأول أنواع الجماهير من حيث مدى تأثيرها على المنظمة، ويمكن تقسيم جماهير المنظمة من حيث مدى التأثير الذي تحدثه هذه الجماهير على سياسات واستراتيجيات المنظمة وأوجه نشاطها من خلال توزيعها إلى مجموعات. وهناك أربعة أنواع رئيسية من هذه المجموعات يمكن ذكرها فيما يلي: واحد، مجموعات مهتمة بالشركة وتهتم بها الشركة في نفس الوقت نظرا لوجود مصالح مشتركة فيما بينها كالبنوك وشركات الاستثمار والمساهمين الحاليين والمرتقبين وبورصات الأوراق المالية وغيرها. اثنين، مجموعات تهتم بها الشركة وقد لا تهتم هي بالشركة، ومنها الصحف ووسائل الإعلام المختلفة. ثلاثة، مجموعات تهتم بالشركة ولا ترحب بها الشركة كالمستهلكين الذين يقاطعون منتجاتها، بالإضافة إلى الهيئات الحكومية والتشريعية التي تؤثر أعمالها تأثيرا كبيرا على النواحي الإنتاجية والتسويقية والتمويلية للشركة. أربعة، المجموعات الخاصة بالمستهلكين وبجمعيات المستهلكين، والتي تقوم إدارة العلاقات العامة بجانب إدارة التسويق بدور إيجابي في خلق انطباع جيد لديهم عن طريق البرامج التي تخطط للتأثير عليهم واستمالتهم لاستخدام سلع أو خدمات المنظمة. التصنيف الثاني أنواع الجمهور من حيث الصفات العامة والخاصة، ويمكن تقسيم الجمهور إلى جمهور عام وجمهور خاص، ولكل منظمة جمهور داخل هذه الأنواع، وسوف نتناول كل منها بالشرح كالتالي. أولا، الجمهور العام. يتكون الجمهور العام للمنظمة التجارية من العمال والملاك والمستهلكين والمجتمع والحكومة والموردين والوسطاء والمنافسين. أما بالنسبة للمنظمات غير التجارية فإن الجمهور في الغالب يتكون من نفس المجموعات تقريبا بالإضافة إلى المؤسسين. ثانيا، الجمهور الخاص. يوجد ميل طبيعي لدى الأفراد وهو الميل إلى الانتماء. العديد من الناس نجدهم ينتمون إلى جماعات أيا كان مسماها، منظمات أو نوادي أو اتحادات، وينتمي هؤلاء الناس إلى هذه المنظمات لتحقيق مصلحة مشتركة. ومن زاوية أخرى فإن انتماء هؤلاء الأفراد لهذه المنظمات يجعل من السهل لرجل العلاقات العامة الوصول إليهم بحيث يصبحوا أهم أهداف برنامج العلاقات العامة. التصنيف الثالث أنواع الجماهير من حيث أنواع المنظمات. وتتألف جماهير المنظمات الصناعية والتجارية والخدمية بصورة عامة من الأنماط التالية: واحد، الحكومة. الحكومة بما تفرضه من نظام عام وعقيدة سياسية واقتصادية عليا وقوانين ترسم الخطوط الأساسية والتفصيلية لكيفية إنشاء المؤسسة وتخطيط أهدافها وأساليب عملها، تعد من أهم الجماهير التي تتعامل معها المؤسسات. اثنين، جمهور المؤسسة بما يبتدعونه من سياسات وخطط وأساليب إنتاج وفقا لمحددات النظام العام والبيئة الاجتماعية. ثلاثة، جمهور المالكين وهم حملة الأسهم في القطاع المختلط والقطاع الخاص. أربعة، جمهور العاملين وهم الموظفون الإداريون والفنيون والعاملون في الإنتاج داخل المؤسسة، والذين يساهمون بقدر ملحوظ في توجيه وتنشيط وتعديل الخطط الفنية والإدارية بتقاريرهم ومقترحاتهم المستمرة من خلال أداء العملية الإنتاجية. خمسة، جمهور المستهلكين وهو أهم أنماط الجماهير الذين تسعى المنظمة إلى الأخذ بنظر الاعتبار في وجهات نظرهم وردود فعلهم تجاه الأنماط الإنتاجية المختلفة للسلع والخدمات التي تقدمها من حيث الشكل واللون والحجم والجودة والنوعية والفوائد والسعر وتوفير وتقديم الخدمات السريعة والمضمونة لهم. ستة، جمهور الوكلاء وتبرز أهميتهم في أنهم يعكسون إلى المستهلك صورة المؤسسة التي تتوقف على سلوكهم الفعلي مع المستهلكين. فإذا كانت علاقات المؤسسة متينة معهم فإنهم سوف يعكسون الوجه المشرق لإنتاج المؤسسة، وبالعكس إذا كانت علاقة المؤسسة بهم غير جيدة فإن المؤسسة قد تفقد كثيرا من اهتمامات المستهلكين بإنتاجها. سبعة، جمهور المنافسين ويتألف من مجموعة المؤسسات والمنتجين ومقدمي الخدمات المتشابهة مع تخصصات المؤسسة والذين ينافسون المؤسسة للحصول على جمهور أوسع من المستهلكين والعاملين والمالكين والوكلاء بمختلف الوسائل والأساليب التي تتمثل بمنح الحقوق والامتيازات والأسعار والنوعية المغرية للأنماط المتنوعة من الجماهير. 8. المجتمع الواسع، ويتألف من الجمهور الكبير للمجتمع والذي لا يقع جمهوره تحت أي من الأنماط المذكورة. إن أهمية التواصل مع المجتمع الكبير ضرورة لازمة لإدامة الصورة المشرقة للمؤسسة، وتتم عملية التواصل والاستقصاء عن الانطباع العام لدى المجتمع عن المؤسسة بإلقاء الضوء بصورة مستمرة على حقيقة أن المؤسسة تستهدف دوما تحقيق المصلحة العامة العليا للمجتمع، وتلتزم بمحددات النظام العام والنظام السياسي والبيئة الاجتماعية خدمة لمجموع أفراد المجتمع. وهكذا أعزائي الطلاب، فقد تناولنا في حلقة اليوم مبادئ العلاقات العامة وأخلاقياتها وخصائص ممارسية العلاقات العامة سواء العامة أو النسبية، كما تناولنا التقسيمات المختلفة لأنواع جماهير العلاقات العامة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقات مادة المدخل إلى العلاقات العامة. أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وتمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المدخل إلى العلاقات العامة. الإعداد والتقديم دكتور فؤاد سعدان. الهندسة الصوتية رياض المحية. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري.